إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
كيف نفهم المراهقين. والآن مع المحاضرة الثانية والتي عنوانها مجالات نمو المراهق.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا رواه الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية عن عمرو بن ميمون ومرسلا، وحسنه أو رمز له السيوطي بالحسن، وكذا قال الزين العراقي إسناده حسن. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يقول ذلك لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، أي افعل خمسة أشياء قبل حصول خمسة أشياء أخرى تضادها. حياتك قبل موتك، يعني اغتنم ما تلقى نفعه بعد موتك، فإن من مات انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله وتوقف عن أسباب النجاة، فمن مات انقطع عمله وفاته أمله وحق ندمه وتوالى همه، فاقترض منك لك، اقترض من نفسك لأجل نفسك ولمصلحتها فيما بعد الموت. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، يعني فرصة الحياة قبل أن يحل بك الموت فتتوقف عن العمل وينقطع عنك أسباب العمل. وصحتك قبل سقمك، لأن كما أن الحياة يعقبها الموت كذلك الصحة يعقبها السقم، فهي يعني عارية فرعا أو يعني ضيف زائم عما قريب. صحتك قبل سقمك، يعني اغتنم العمل حال صحتك، فقد يمنع مانع كمرض فتقدم المعاد لغير ذات، يحول المرض دون الاجتهاد في العمل، فما دمت في حالة الصحة والعافية فاغتنم هذه النعمة قبل أن تزول عنك، فإنها سرعان ما تزول. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وفراغك قبل شغلك، أي اغتنم فراغك في هذه الدار قبل شغلك بأهوال القيامة التي أولها أو التي أول منازلها القبر، فاغتنم فرصة الإمكان لعلك تسلم من العذاب والهوان. وشبابك قبل هرمك، وشبابك قبل هرمك، أي اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل هجوم عجز الكبر عليك فتندم على ما فرطت في ذنب الله. وغناك قبل فقرك، أي اغتنم التصدق بفضول مالك قبل عروض جائحة تفقرك فتصير فقيرا في الدنيا والآخرة. هذه الخمسة التي نبه أو نوه بذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خصائصها أنه لا يعرف قدرها إلا بعد زوالها، ولذلك عبر بقوله اغتنم اغتنم، لأن لا يحس الإنسان بقيمة هذه النعمة إلا بعد أن يفقدها وبعد أن تولي عنه ويصعب عليه أن يستدعيها من جديد، فلذلك لا يعرف قدرها إلا بعد زوالها. ولهذا جاء في الحديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. نحن نركز حقيقة يعني على قوله بالذات عليه الصلاة والسلام: حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك، لشدة لصوقها بموضوعنا. اغتنم حياتك قبل موتك، ففرصة الحياة فرصة يعني ثمينة، وقيمة الوقت قد تكلمنا عنها من قبله يعني مرارا، وسوف يسأل الإنسان عن وقته وعن حياته كما جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه بما أبلاه، إلى آخر الحديث. وقد يعني كثر يعني كلام العلماء والشعراء في تمني عودة الشباب بعد زواله، كما يقول الشاعر: يعني ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. طلب يعني استعمل ليت، لأن ليت استعمل في تمني المستحيل الذي لا يمكن أبدا استدراكه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما أشبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. كم يعني جيب، إحنا الذي نسميه الجيب. ما أشبهت الشباب يعني لشدة خصر فترة الشباب، إلا بشيء كان في كمي ثم سقط، يعني دون أن يشعر به. وقال الشاعر الآخر مبينا أيضا سرعة مضي هذا الوقت وهذا العمر، ضرب الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى، قال: وغلام قرب الساعة من أذنيه يسمع منها الصرخات، قال: ما بداخلها؟ قلت: سوسة تقرض أيام حياتي. طفل صغير أخذ الساعة التي لها بندول، هذه تصدر صوتا معروفا، فقرب الساعة من أذنيه، سمع الصرخات التي تكون داخل الساعة، الصرخات المنتظمة، فسأل: ما بداخلها؟ ما هذا الذي يصدر هذا الصوت من داخل الساعة؟ وغلام قرب الساعة من أذنيه يسمع منها الصرخات، قال: ما بداخلها؟ قلت: سوسة تقرض أيام حياتي. فهكذا يمضي العمر ويولي. ويقول الشاعر الآخر: ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه، غداة استقلى ضيف زارنا أقام عندنا قليلا، تول الصحف بالذنوب وولى. وتقول حفصة بنت سيرين رحمه الله تعالى، وهي شقيقة التابعي الجليل محمد بن سيرين، تقول: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. ففترة الشباب هي فترة القوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، فهي فترة العمل وفترة الاستقامة التي لها قيمة ولها أثر، لأن الإنسان إذا ولى شبابه ضعف يعني فيه دوافع الهوى والغرائز وهذه الأشياء، فيعني شيء طبيعي أنه يعني يؤوب إلى ربه سبحانه وتعالى ويستعد للقائه بالكف عن المعاصي، لكن ليس كفه ككف الذي يجاهد نفسه ويستقيم لوجه الله تبارك وتعالى. الشباب لهم وضع خاص في ميزان الإسلام وفي شريعة الإسلام وفي تاريخ الإسلام، فما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا. وأشار القرآن أيضا لذلك في قوله تعالى في أصحاب الكهف: إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقالوا أيضا، قال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام، حكى عن قومه أنهم قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ففي تاريخ الإسلام لا يرتبط الشباب كما يرتبط الآن في أذهان كثير من الناس بالتهور، بالجهالة، بالفواحش، بالتفريط في جنب الله، وإنما ارتبط بتدعيم رسالة الإسلام. فمن الذي نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وأضاء جنبتي العالم كله بنور الإسلام والتوحيد؟ هم الشباب. نعم، كان يوجد شيوخ وكهول في الجيش الإسلامي بل حتى أحداث، لكن يعني عمدة الجهاد كانت هي هؤلاء الشباب الذين يعني نصروا دين الله تبارك وتعالى. فالشباب ليس تبة، إنما هو فترة العمل وفترة الإنجاز. ومن الخطأ أن نربط في أذهاننا دائما كلمة الشباب أو كلمة المراهق كما سنتحدث إن شاء الله بالمشاكل. لا، مش شرط أبدا أن يكون أن ترتبط بالمشاكل. نحن سنتعرض لمشاكل نعانيها الآن بسبب أوضاعنا الآن في هذا العصر وفي هذا الزمان، تنشأ نتيجة يعني سوء الفهم أو الجهل أو الفهم المغلوط، وغير ذلك من الأسباب والظواهر التي تزحف علينا زحفا وتجوث خلال ديارنا. لكن الشباب هم الأعمدة التي أقيم عليها بناء الإسلام وبناء الدعوة، كما ذكرنا في أصحاب الكهف كانوا شبابا، إنهم فتية، عبر عنهم بالفتوة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال تعالى في إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فقال تعالى في من استجاب لموسى عليه السلام فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، ذرية من الشباب. وأسامة بن زيد يعني تولى إمارة الجيش وهو شاب في مقتبل شبابه. إذن ينبغي أن لا يرتبط الشباب في أذهاننا بالمشاكل بالانحرافات بكذا بكذا، وإنما الإسلام ينظر إلى الشباب أنه فترة العمل الذي له قيمة وله تأثير. وبعض الناس تقول إنسان كأن يعني يسوغون للشباب مخالفة الشرع والانحراف عن الدين بأن نتركه هذا في فترة الشباب يتوب فينا بعد. أخت تتحجب تقول إن هذه أنت لسه ما زلت شابة بعد ما تكبري. إذا ما قيمة الحجاب حينما تصير من القواعد التي قال تعالى فيهن والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، لأن صارت من القواعد. فإذا قيمة العمل وقيمة الاستقامة عند الله سبحانه وتعالى إنما تكون عند قوة الدوافع الداخلية في الإنسان التي تغلب مخالفة الشرع، ومع ذلك يستقيم ويجاهد هواه في ذات الله عز وجل. هذه بعض الشواهد من قوله عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. نعود إلى موضوعنا الذي ابتدأناه الأسبوع الماضي وهو كيف نفهم المراهقين. ونود قبل الاستطراد في هذا الموضوع أن نبين أن يعني هناك منزلقا تربويا يقع في كثير من الناس عند الكلام على موضوع المراهقين بسبب فرط في الكتابة والكلام حول هذا الموضوع. فالمجتمعات المعاصرة أضفت أو أعطت انطباعا مغلوطا عن الدلالة النفسية لكلمة المراهقة. هذا الانطباع جعل هذه المرحلة عند كثير من الناس مرتبطة بحكم أخلاقي عند عموم الناس وعند معظم المراهقين. كلمة مراهقة عبارة عن حكم يحكم، يعني حكم أخلاقي يحكم به على الشخص، حتى صارت عند بعض الناس كأنها سبة يعني اجتماعية تعني الشخص في السلوك الخلقي والاجتماعي والديني. كثيرا ما نجد بعض الأسر أو بعض المعلمين إذا أرادوا أن يعبروا عن عدم رضاهم عن سلوك فتى من الفتيان يقولون هذا مراهق، هذا مراهق، يعني يقصدون بذلك يعني إعطاء هذا الانطباع عن يعني جنوحه سلوكيا أو خلقيا أو دينيا. في الحقيقة استعمال الكلمة في هذا السياق هي عبارة عن إعطاء حكم أخلاقي، يصدر عليه حكما أخلاقيا. وهذا الاستعمال في الحقيقة ليس استعمالا علميا، لأنه لا يعطي المدلول الحقيقي لكلمة المراهق. فترة المراهقة كما ذكرنا هي من 12 مثلا إلى 20 تزيد أو تنقص سنة أو سنتين، هي عبارة عن قنطرة، عبارة عن قنطرة للعبور عليها من الطفولة إلى الرشد. هذه الفترة لها مميزات خاصة ولها وقد يكون لها مشاكل خاصة. وإذا كانت الولادة هي تاريخ بداية يعني الصفر، فإن المراهقة هي نوع جديد من الميلاد، هي ميلاد الرجولة عند الفتى. وتظهر خصائص هذا الميلاد في نموه في عدة مجالات كما أشرنا الأسبوع الماضي، سواء في التغييرات الجسمية والنفسية والانفعالية والاجتماعية والفكرية. إذا كلمة المراهقة ليست سبة وليست تعبيرا عن انحراف أو شذوذ في السلوك أو الخلق، لا، هي عبارة عن مصطلح علمي يقصد به التعبير عن هذه المرحلة المتميزة بخصائص معينة كما يعني ذكرنا. إذا هي اصطلاح علمي فقط يختص لفترة من العمر وليست حكما أخلاقيا على نوعية معينة من السلوك. فهذا أول ما ينبغي الالتفات إليه ونحن نناقش هذا الموضوع. كثير من الآباء يتساءلون من هو المراهق، ما هو عالمه، ما الذي يحدث للمراهقين ليحصل هذا التغير الملفت في هيئاتهم وتصرفاتهم وطبيعة علاقاتهم، ولماذا لا ينقاد المراهقون الانقياد التام المعتاد للكبار، لماذا تكثر الخلافات والمشكلات بين المراهقين والكبار، ما الأسباب الخفية وراء شيوع الانحراف وارتكاب الشرور في كثير من أفراد هذه الفئة في المجتمع. هذه الأسئلة وغيرها لا يعني، وطبعا كما أشرت من قبل نحن لا نقصد أساسا الفئة، هذه الفئة من إخواننا الذين يعني يتواردون على المساجد، والله الحمد هذه الفئة أقل الفئات من ناحية هذه الانحرافات أو هذه المشاكل. سنتعرض بالتفصيل هذه المشاكل كلها، لأن كلامنا يوجه لكل من ينتمي إلى الإسلام، ليس فقط أهل المساجد، حتى المقصرون وحتى يعني الجانحين خلقيا أو سلوكيا من أبناء المسلمين، ما دام في دائرة الإسلام فهو يخصنا ويهمنا أن يعني ننقذه مما هو فيه. لا يمكن أن نجد أجوبة صحيحة على هذه الأسئلة كلها إلا إذا عرفنا من هو المراهق، يعني ما خصائصه الجسدية والعقلية والإنفعالية وعلاقاته الاجتماعية أو نموه الاجتماعي. فيما يتعلق بالنمو الجسدي للمراهق، هناك مجموعة أيضا من الأسئلة تلفت النظر في هذه المرحلة. ما الذي يدعو المراهقين إلى استعراض ما لديهم من قوة ونفس الأنظار إليهم أحيانا؟ ولماذا يسعى الكثير منهم إلى اقتناء المجلات غير المحافظة أو متابعة المسلسلات الغرامية أو البوليسية مثلا؟ لماذا يقومون بالمراسلات والمهاتفات والمعاكسات؟ لماذا يصاب المراهق بالارتباك وعدم التوازن أمام الكبار؟ وما الذي يجعله يفرح كثيرا ويحلم كثيرا وهو في حالة اليقظة؟ لماذا تسيطر عليه أحلام اليقظة؟ ولماذا تحاول الفتاة أو الفتى أحيانا التخفي بجسمه أو ببعض أعضاء جسمه عن الكبار؟ ما أسباب العزلة والانزواء والقلق والشك الذي ينساب المراهق بشأن جسده؟ وكيف نفهم هذه الأسئلة وهذه الاستفسارات العديدة؟ جوابها في أن المراهق يعيش تحولا عضويا وجسديا، يحصل كما ذكرنا نمو مفاجئ في جسده لا يعي الكبار عنه إلا القليل، ومن ثم فإنهم لا يحسنون التعامل مع المراهق والمراهقة ولا يجيدون بناء العلاقة معهم، مما يؤدي إلى كثير من الأخطاء التربوية والتوجيهية والعلاجية عند معايشة المراهقين والاحتكاك بهم. فجسد المراهق يعني يواجه عملية تحول كاملة في وزنه، في حجمه، في شكله، في الأنسجة، في الأجهزة الداخلية، في الهيكل والأعضاء الخارجية، ويعد هذا التحول ميزة لمرحلة المراهقة ومن أبرز معالمها. النمو في المراحل السابقة بالنسبة للطفل كان مضطردا ومتدرجا وبطيئا، طبعا باستثناء المرحلة المبكرة جدا في حياة الطفل، لكن نتكلم على الفترة التي قبل المراهقة بيكون نمو بطيء لا يكاد يشعر به. أما في مرحلة المراهقة فإن الفرد يحس بالتغير العضوي السريع المتتابع، تغير مفاجئ ومتتابع وعلى كل يعني صعيد، يكون كثيرا جدا مفاجئا لم يعهد من قبله. ولذلك من المهم جدا الانتباه للتعليقات التي تصدر في هذه المرحلة. نجد الأقارب يعني تتفاوت ردود أفعالهم حينما يفاجأ مثلا قريب أو ضيف مكث مدة كبيرة ما أتى إلى البيت، ففوجئ بهذا الفتى وقد تضخم جسمه وفتلت عضلاته واتسع هيكله العظمي، يعني فتصدر التعليقات. هذه التعليقات قد يكون لها أثر سيء جدا وقد يكون لها أثر حسن حسب الايه يعني انضباط هذا الشخص الذي يعلق. فكثرة التعليقات فمثل هذه الأشياء بتعرضه لكثير من التعليقات التي وكثير من المواقف التي يعني قد تؤثر عليه سلبا أو إيجابا. فهذا أمر يشهده ويتعجب له الراشدون من الكبار عندما يفاجئون بالطفل وقد بدا طويل القامة مفتول الساعدين، عليه سمات الرجال وكذلك بالنسبة للفتاة. يعني تبدأ تظهر الانفعالات والتعقيبات والتعليقات على هذا الوضع المفاجئ الذي يعني يرونه. أي نعم. ترى الراشد عندما يرى ذلك المراهق بعد انقطاع يكيله بكلمات التعجب والاستغراب، ربما بعضهم يتعجب ويستغرب، البعض الآخر ربما تصدر عبارات السخرية والاحتقار، يقول لك مثلا العيل بتاع امبارح شوف شكله ايه مثلا امامه مثلا، تصدر عبارات فيها سخرية او فيها يعني احتقار له. أو ربما تصدر عبارات الفخر والاعتزاز بهذا الوضع الجديد. هذا طبعا أحسن ما يكون من الردود يعني حسب اتجاهات يعني الأسر ووعيها. مما يشير يعني كل هذه الانفعالات أو هذه الردود تشير إلى أنه قد كبر وتغير في وقت محدود وسرعة ملفتة. وترى الآباء والأمهات يهمزون أو يلمزون أبناءهم وبناتهم لما بدا من تغير أجسادهم وأشكالهم، سواء كانت البدانة أو الطول أو طول الساقين أو ضخامة القدمين والكفين، فتحدث التنبيهات أو التعليقات أو المداعبات المشوبة بالاستغراب وأحيانا بالسخرية والاحتقار كما ذكرنا. خلاصة الكلام أن هذه كلها تعكس شعور هؤلاء الكبار بسرعة التغير والتحول عن الطفولة القاطرة المحدودة إلى سمات السمات المؤذنة بالاكتمال والاستواء. طبعا وزن المراهق في هذه المرحلة يزداد زيادة ملحوظة جدا وبصورة ملفتة مع وجود بعض الفروق طبعا بين الفتيان والفتيات، لكن الشيء الذي يجمع بينهم هو زيادة الملحوظة في الوزن مقارنة بالمراحل السابقة، فيتجه الجسم إلى الزيادة أو البدانة ويقترن بزيادة الوزن النمو السريع والملفت في العظام والأنسجة العضلية، تطول الساقان والذراعان ويكبر حجم الكتفين والقدمين ويكون ذلك بينا يلفت الانتباه، كذلك يكبر الرأس ثم حجم الجذع بعد ذلك. أما في داخل الجسم فتبدأ بعض الغدد في إفراز هرمونات خاصة، أما الهيئة العامة فطبعا تتحول إلى ملامح يعني الرجولة الخصائص الثانوية إلى آخره. الصوت يتغير بالنسبة للبنات أو بالنسبة للفتيان بصورة يعني ملفتة، ويتجه كل منهما في اتجاه معاكس للآخرين تماما في الغالب، ثم ينفرد كل نوع بتغيرات جسمية تخصه لا يشاركه فيها الآخر. تتميز بعض هذه التغيرات العضوية أو الجسمية ترتبط أحيانا بالمضايقة الشديدة، تضايق المراهقين أو المراهقات وقد تشعرهم بالإحراج وبالخجل، كما ظهور مثلا بثور الشباب أو حب الشباب الذي يوجد في الوجه وغير ذلك من هذه الأشياء. أيضا عدم التناظر والتناسق بين الأجزاء المختلفة للجسم، ممكن مثلا الأنف يبدأ يبدو كبيرا لأن مش وقت واحد بيتناسق الجسم كله، ممكن يبدأ الأنف ينمو نموا سريعا، تظهر الحنجرة بصورة معينة مثلا. أبعاد العظام يعني تختلف، واضح، والجسم هو مش متعود على التكيف مع الأبعاد الجديدة، العظم قاعد ينمو بسرعة أبعاد الجسم تختلف، فبالتالي يكثر جدا التعثر. مثلا ممكن البنت تمسك الصينية تتقلب منها مثلا، مش غير متعودة على او الولد يمشي برضه، او الفتى يعني بلاش الولد هذه اسف يعني هذا الفتى ايه يبدا يتعثر وهو يمشي لان الابعاد ما تكيف معها، ابعاد جسمه اللي ظهرت مره واحده بهذه الابعاد الجديده ما بيكون تكيف معها، فبالتالي تكثر التعثر ويكثر التعليقات ايضا من الايه ممن يفتون به، ولذلك يسمونها هذه فتره الارتباك او سن الارتباك، يكثر تعثره واصطدامه بالاساس، يكثر سقوط الأشياء من بين يديه ويزداد شعوره بالحرج طبعا نتيجة هذه الأشياء، والسبب هو هذه الصفرة في النمو ونقص اتساق الجسم واختلاف أبعاد الجسم، وأنه يحتاج الآن أن يتعلم حسن استخدام أعضاء الجسم بهذه الأبعاد الجديدة، فهذا بيكون وراء الإيه ظاهرة التعثر في البداية. أي نعم. فتتفاوت أجزاء الجسم في بينها، يبدو الأنف كبيرا، ملامح الوجه تظهر بصورة غير متناسقة، كذلك الجسم غير متناسب عندما تقارن الأطراف بالجذع، ويحصل الاختلال الحركي ويفقدون الاتزان في المشي والجري وحمل الأشياء والعمل اليدوي. طبعا هناك تغييرات داخلية سواء تتعلق بانخفاض نبض القلب وارتفاع ضغط الدم تدريجيا، التغير في استهلاك الجسم للأكسجين، وبالتالي يبدأ يشعر بالإرهاق وبالجهد وبالتعب ويرغب في الراحة، ويكون في شدة يعني شديد الحساسية جدا لأي نقص يتعلق بشكله، أي نقد يتعلق بجسمه أو هذه الملامح الجديدة سواء كان من ذويه أو من زملائه ومدرسيه أو من غيرهم. هذه التغيرات كما أشرنا أو أكثرها يتصف بالجدة والسرعة والتزامن، يعني تكون ملحة ومستغربة لدى المراهق نفسه ولدى أهله ومجتمعه. فالسرعة في نمو العظام والعضلات وفي زيادة الوزن والطول تكون ملفتة ومفاجأة للمراهق ولبيئته الاجتماعية. تقوم هذه التغيرات بتحول أو تحويل الطفل إلى عالم جديد ووسط غريب عليه، كما أن التركيبة الاجتماعية والأسرية لا تقبل في الغالب هذه التحولات المفاجئة والسريعة بسهولة وعفوية. أما الجدة فالمقصود بالجدة في هذه التغيرات أن هذه التغيرات جديدة نوعها لم يسبق له أن مر بها من قبله، كظهور اللحية مثلا والشارب وغير ذلك من الصفات، تغير الصوت، إفراز بعض الغدد، كلها تغيرات جديدة تظهر على هذا الشخص وتبرز في هيئته وفي حديثه وتوحي له أن في الأمر جديدا أو أن وضعه اختلف الآن عما سبقه من حال، وعليه أن يستعد لعهد جديد ومهمة مختلفة بقدر اختلاف حالته وتحولات جسده. هذه التغيرات أيضا متزامنة ومتقاربة تحدث كلها في وقت متقارب جدا، فلا يحدث تغيير في جزء واحد أو في مجال واحد، وإنما تحدث في فترة محددة قد لا تتجاوز أغلب الحالات 3 سنوات. يتصاحب نمو العظام والأنسجة وزيادة الطول والوزن وظهور الشعر وتغير الصوت والتغيرات الأخرى، كلها يعني تغييرات متجمعة ومتتابعة قد تهزمه أو تؤثر عليه أحيانا عندما لا يتقبلها. لذلك التقبل مهم جدا كما سنبين في احتياجات المراهق، تقبل هذا الوضع الجديد من نفسه هو وممن يحيطون به. فالمطلوب أن يتكيف مع هذه الأوضاع تكيفا صحيحا وأن يعانى على ذلك، كما أن الوسط الاجتماعي القريب والبعيد يلاحظ هذه التحولات المتجمعة والمتتبعة وفي الغالب لا يحسن فهمها ولا التعامل معها. على أي الأحوال هو في هذه المرحلة يستعد لمواقف الرجولة ولوظائفها ومهماتها، وكل ذلك تقتضيه سنة الله سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر. هذا فيما يتعلق بإشارة عابرة بالتحولات الجسدية في هذه المرحلة. بعد ذلك أيضا هناك مجال آخر من المجالات التي ينمو فيها هذا الإنسان أو هذا المراهق، قلنا النمو الجسدي في النمو العقلي، النمو العقلي في هذه المرحلة يلاحظ هنا تغير عجيب جدا، وكما قلنا يشهد هذا التغير للإسلام طبعا ولسبق الإسلام، وبأن هذا القرآن لا يمكن أن ينزله إلا خالق هذا الإنسان الذي هو أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك نتأمل ونتعجب حقيقة من آيات الله سبحانه وتعالى حينما نعرف أن الشرع ربط التكليف وعلامة التكليف في الإنسان بمجرد يعني بلوغه كما هو يعني معلوم. هناك بعض أسئلة تشير إلى هذا النمو أو يعني من خلاله نستطيع أن نجيب على أسئلة تتعلق بالنمو العقلي في هذا المراهق. منها مثلا، ما الذي يدعو المراهقة للاختلاف في الرأي مع والديه ومعلميه؟ ما الأسباب التي تجعله يناقش القضايا معهم ويجادل فيها بعد أن كان مستسلما طيعا في سن الطفولة؟ لماذا يريد المراهق التحدث والنقاش والمداولة؟ ولماذا ينزع إلى الاستقلالية؟ لماذا ينزع إلى محاولة الانفراد في اتخاذ القرار خصوصا ما يتعلق بحياته الشخصية؟ بل لماذا يستفه أحيانا آراء الآخرين ويتهمهم بالإجبارية وبمصادرة الآراء أو يتهمهم بالفردية والتحيز؟ ولماذا يعاند ويصر ويجابه؟ ولماذا يجرح المراهق في كثير من الأحيان إلى المثالية والصور النموذجية للحياة ويطالب بذلك؟ ثم ما أسباب ورود الأسئلة الملحة من المراهق مثل، من أنا؟ ما هويتي؟ ما وظيفتي؟ ما هدفي؟ ما موقعي من الأسرة؟ ما موقعي من المجتمع؟ هل أنا طفل أو طفلة؟ هل أنا رجل أو امرأة؟ بل قد ترد أسئلة مثل، لماذا خلقت؟ ما هدف الحياة؟ ما نهايتها؟ وأسئلة أخرى عن الحياة والكون والإنسان أعمق من هذه وأشمل، لأنه الآن انتقل لمرحلة عقله نما، عقله نما ولم يعد عقل ذلك الصفر الذي كان متعلقا بالأمور المادية كما مضى. لماذا تبرز نواقف الإباء ومقت التبعية؟ يتميز في هذه المرحلة أن نرفض الإيه؟ يعني يوصف بالإباء بالكبرياء، يمقت التبعية، يشمئز جدا من المن والأذى، تظهر منه ألفاظ العزة والأنفة أحيانا، بل قد يلجأ بعض المراهقين إلى محاولة الانفصال والبعد عن الهيمنة الأسرية والاعتماد على النفس، أو على الأقل التظاهر بالقدرة على ذلك. بل لماذا المجابهات بين الآباء والمراهقين والمتعلقة بكيفيات الإنفاق ومصادره ومدى الحرية أو التبعية فيه؟ ولماذا يفكر المراهق في ذاته ودواخل نفسه ويتأملها وينتقدها أحيانا بعد أن لم يكن كذلك؟ وكيف ينتقد هيئته وصفاته ويتفكر فيهما؟ هذه الأسئلة كلها تنم عن تحول مهم وجديد في تكوين المراهق من الناحية العقلية. فالتحولات والتغيرات العقلية والمعرفية هي تكمن فيها يعني إجابة هذه الأسئلة الآنفة في الذكر. تحول المراهق أو المراهقة من التفكير المادي إلى التفكير المعنوي، بعدما كان فيما مضى في مرحلة الطفولة كل تفكيره ينصب على الأمور المادية المحسوسة، يحتاج دائما إيه؟ لأمور حسية يشهدها أمامه ويحسها ويلمسها. أما الآن فأصبح قادرا على التفكير المعنوي. أيضا يتحول من التفكير الفردي، الفردي كان فيما قبل يعني يفكر فقط في ذاته، إلى التفكير شبه الجماعي. يتحول من التفكير الموجه للخارج فقط إلى التفكير القادر على تأمل الذات، يبدأ يتأمل في ذاته بخلاف ما كان قبل ذلك. كذلك يتأمل المحيط الخارجي مع تأمل ذاته في الوقت نفسه. كما أن المراهق والمراهقة تحول عن التفكير السلبي القابل للتبعية إلى التفكير الإيجابي الباحث عن المسؤولية، وعن التفكير الآني في اللحظة الحاضرة فقط إلى التفكير الآني والمستقبلي معا. يفكر أيضا بجانب الحاضر، يفكر في المستقبل. القدرة العقلية في مرحلة المراهقة تشهد تحولا نوعيا، حيث يبدأ الفرد بإدراك المجردات والمعنويات، المعاني والقيم وهذه الأشياء مجردة يستطيع أن يدركها بعد أن كان أسيرا للمادة. لا تتضح له أشياء إلا بالتمثيل المادي، ولا يستوعب القضايا المطروحة استيعابا صحيحا إلا بعد اقترانها بالنماذج والأمثلة الموضحة. المراهق يستطيع باستعداده العقلي أن يدرك، إذا قلت ذكرت مع أمامه معاني مثل الصدق والإخلاص، يفهم ما معنى الصدق وما معنى الإخلاص، هذه أمور معنوية. الطفل في بالذات الواحد في الطفولة الأولى يعني ما يتصور أنه يستطيع أن يعي هذه الأشياء. فالصدق والإخلاص والأمانة، قيم الوفاء والنبل والعزة والكرامة، وصفات الحرية والعدل والمسؤولية، كل هذه يستطيع أن يدركها ويفهمها. يستطيع أيضا إدراك الأبعاد المتعددة في القضية الواحدة في وقت واحد، بينظر الأمور نظرة شمولية التي يصفونها بالنظرة إيه؟ نظرة عين العصفور. العصفور وهو يطير يطلع على أبعاد المنطقة التي يطير فيها كلها، بخلاف إيه؟ يعني الشخص الذي يمشي ويرى أمامه جزءا واحدا فقط، فبمعنى انه يرى ابعاد القضيه التي تعرض عليه بخلاف ما كان في حاله الايه يعني الطفوله. نعم. فعنده قدره على تصور الموقف، عنده قدره على تخيل الموقف، يستطيع مثلا ان يعني تصور الوصول لمكان معين من عده طرق دون سابق خبره. يستطيع ان يتصور مكان معين يريد ان يصل اليه، يعني يتخيل عدة طرق توصل إلى هذا المكان دون أن يكون من قبل قد سلك هذه الطرق. هذا القدرات العقلية والتخيل عنده يعني قد وصل لهذا النضج. ويتمكن من التحكم في البدائل المتعددة للوصول إلى حل المشكلة. إذا عرضت مشكلة يتمكن يضع كل البدائل والحلول المفترضة واختيار أي هذه الحلول أنسب. يستطيع مثلا عندما يقع في مخالفة لا يرضى عنها والده، يستطيع أن يتصور الموقف المنتظر بأبعاده ثم يفكر في الأوجه المتعددة للحل وما يترتب على كل وجه ويقوم بعملية الاختيار. طبعا هذه الملكات كلها لم تكن يعني موجودة في السن الماضي. مثلا إذا عرضت عليه قضية الفراغ، أسباب الفراغ وكيفية استغلاله، بإمكاني أن يفهم ما معنى كلمة الفراغ الآن، يفهم قضية الفراغ، يتصور أسبابها والكيفيات بخلاف طبعا الأطفال. إذا أتيت سؤالا وقلت له حدثني اكتب موضوع مثلا أو تحدث عن الفراغ أسبابه وكيف يستغل وقت الفراغ مثلا، فكثير من الأطفال قد لا يدركون يعني جميع أبعاد مثل هذه الكلمة إلا إذا وضحت لهم وضربت لهم الأمثلة فضلا عن أسباب الفراغ وكيفيات استغلاله. أيضا يتميز المراهق عمن دونه بالقدرة على التفكير المعنوي وعلى التصور والتخيل مما يساعده على تفهم القضايا ووضع الحلول للمشكلات حتى قبل حدوثها، وهذا هو الذي يجعل المراهق يعي المعاني والقيم ويستطيع تفهمها. طبعا هذا هو الأصل في المراهقين يعني. واضح. لكن المشكلة أن سوء الفهم إمكانيات المراهق والخجل الذي يشعر به قد لا يستطيع أن يظهر كل إمكانياته، ولذلك إذا وجد الوالدان أو البيئة التي تستطيع أن تستخرج كوامن هذه المواهب فيه لا شك سينضج نضجا وكثيرا. واضح. بخلاف بقى اللي أبوي يقوله لا ما تروح تشتري، الناس تضحك عليك، ما تروح تشتري الحاجة الفلانية الجماعة التجار يضحكوا عليك. واضح. فيحصل فيه الثقة بالنفس. لا المطلوب كما ذكرنا احنا ما نتصور هدفنا من هذه الدراسة ان نفهم دائما ان المراهقين مرتبطين بالمشاكل، لا مش هذا الفهم كما قلنا ليس فهما صحيحا. لا نتصور القضية ان الاب في جانب والابن في جانب مواجه عدوان يحارب احدهما الاخر، لا نحن نريد ان الابن في مقتبل مواجهته للحياة لهذه المرحلة الجديدة مطلوب من الاب او الابوين أن يقف وراءه يسندانه ويدعمانه ويوجهانه، مش مقصود يقتلوا يعني طاقاته أو يحطمون الثقة في نفسه كما يحصل للأسف الشديد عند من كثير من يعني الآباء. يستطيع أيضا المراهق في هذه المرحلة، وكما ذكرنا هذه الآيات الله سبحانه وتعالى بالفطرة الله عز وجل، يستطيع في هذه المرحلة أن تتجاوز تساؤلاته الإطار المادي القريب إلى الأبعاد المعنوية النفسية الكونية، فهو يفكر في معنى الحياة وأهداف الحياة، يفكر في خلق الكون وفي النفس وأسباب هذا الخلق، يستطيع إدراك المعاني المرتبطة بذلك، وهو في نفس الوقت يبحث عن هويته وموقعه لمن حوله ووظيفته الاجتماعية إلى غير ذلك من الجوانب المحتاجة إلى هذا النوع من التفكير التجريدي المعاني. ورغم ما تمنحه خاصية التفكير المجرد والتصور التخيلي للمراهق من سعة أفق، الآن أفقه يتسع كما نلاحظ، كذلك يقدر على التعامل مع البيئة بكل أبعادها ويقدر على فهم المعاني والمجردات على وجه حقيقي. لكن هل هذه الصفات في هذه المرحلة، الصفات الجميلة، هذه النمو العقل الرائع الذي يحصل بهذه الصورة، هل ليس له سلبيات؟ لا، في الحقيقة له يعني بعض السلبيات، له مشكلات معرفية ومشكلات اجتماعية أخطرها أو أهمها مشكلتان: المثالية في المطالب والحيرة بين البدائل. لا معنى المثالية، خاصية القدرة على التخيل والتجريب تعطي المراهقة فرصة التفكير للوصول إلى حلول مثالية، يعني مشكلات اللي تعرض عليه سواء مشكلات شخصية أو أسرية أو تتعلق بالمجتمع، عنده خاصية على التفكير التجريدي المعنوي وقدرة كبيرة على التخيل، وضع دراسة المشكلة، فهم جميع أبعادها، اقتراح أفضل حلول لها، السعي في إيجاد هذه الحلول. هذه القوة التي توجد في هذا المراهق تجعله يعني يصل إلى حلول مثالية، دائما حلوله مثالية غير ممكنة التطبيق، ومع أنها يعني ليست مستحيلة الوقوع لكنها الناحية الواقعية غير ممكنة التطبيق. فيمكن للمراهق على أساس من هذا التفكير أن يتصور بيتا مثاليا ومجتمعا مثاليا وأمة مثالية، لكنه يصطدم بالواقع الثقيل المعقد. هذا الخلل في الاستفادة من خاصية التفكير المجرد والتصور نشأ عن ماذا؟ عن فقد الخبرة. يعني هو عنده القدرة على التفكير لكن ليس عنده خبرة. فالمراهق يملك القدرة على التجريب والتصور لكنه يفقد الخبرة، يفقد التجربة، يفقد الرصيد العلمي الواقعي الذي يتولد عند الإنسان من احتكاك الفرد يعني بظروف الحياة المختلفة، من اختلاطه بأصحاب الخبرة والمراج، وهذا الذي يقربه إلى الواقعية. إذن توضع معادلة تلخص هذه المشكلة، وهي أنه التفكير المجرد زائد فقط الخبرة يساوي المثالية. تفكير مجرد، قدرة على التخيل كما ذكرنا كل هذه الفقرات، إضافة إلى فقد الخبرة أو انعدام الخبرة عنده، يترتب على ذلك أنه يفرز لنا المثالية في الحلول أو في الخطط أو النموذجية. لأنه يكون مثاليا في التفكير أحيانا وتصدر عنه آراء مثالية ومطالب مثالية، تجد دائما يفكر في أفاق بعيدة جدا، يعني أن العالم كله يتوحد وأن يكون الناس وحدة واحدة، ويبدأ يوصل تفكيره أبعاد مثالية جدا في تعامل مع الأمور. طبعا هذه المطالب النموذجية ومثالية طبيعي أنها تواجه بالإهمال أو بالرفض من قبل الوالدين أو المجتمع، وبالتالي يبدأ ينشأ صراع بينه وبين الأسرة أو بينه وبين المجتمع، أو ينشأ الاغتراب. الاغتراب يعني نتيجة هذا الصدام يعتزل المجتمع ويبدأ يعني يفقد ثقته بالناس، وبالتالي يحدث يوجد عند الشباب سلبية وتشاؤم. وهذه المشكلة أيضا يمكن التعبير عنها في معادلة أنه آراء ومطالب مثالية زائد رفض مستمر دون بيان. يعني الأب أو المجتمع بيرفض هذه الآراء دون أن يفهم هذا المراهق، دون تفاهم وشرح وإقناع، فهو مقتنع هو بالتفكير المثالي وآراء المثالية النموذجية. المجتمع أو الآباء يرفضون أفكاره دون بيان ودون توضيح ودون إقناع، ينشأ عن ذلك صراع أو اضطراب. أما المشكلة الأخرى التي تنشأ أيضا عن هذه الخطية فهي الحيرة والنقص. فكما ذكرنا يستطيع المراهق أن يتصور المواقف المختلفة قبل حدوثها، ويستطيع عند مواجهة المشكلات أن يدرك الوجوه المختلفة لها والبدائل المتعددة لحلها. وعندما يواجه مشكلة ذات بدائل متعددة في حلها لابد من اتخاذ قرار لتحديد الحل واختياره. وإذا وضع في الاعتبار فقط الخبرة مع طبيعة المراهق الانفعالية كانت هذه مشكلة بالنسبة له، فهو لابد أن يختار ولابد أن يعرف التعليل علة اختيار هذا الحل دون غيره. ومن هنا تنشأ مشكلة الحيرة بين البدائل، البدائل المختلفة يحتار بينها، وتنشأ موجة الشك والتردد، وينشأ عنده الاتجاه للنقد والتمحيص فيما حوله، يكثر النقد لما حوله. حتى في بعض المسلمات التقليدية الاجتماعية باحثا عن الحكمة من ورائها ومناقشا لوالديه أو معلميه في مواقفهم وفي اتخاذهم للقرارات وفي اقتناعهم بالمسلمات. ورغم ما يواجهه المراهق من حيرة بين البدائل إلا أنه ينزع إلى اتخاذ القرار بنفسه واختيار الحل الذي يقتنع هو به، لكنه قد يخفق في كثير من الأحيان ويفشل ما لم تتم إحاطته بوسط يساعده على اتخاذ القرار المناسب بطريقة غير مباشرة أو بطريقة مباشرة غير ملزمة. يستطيع أيضا أن يعني يعي أو يستوعب الرموز المركبة. يعني إذا مثلا رمزنا له بواحد، واحد نرمز لها بسين مثلا، اثنين نرمز لها بصاد، فهو يستطيع أن يعرف أن سين زائد صاد تساوي ثلاثة، بالتالي يقدر على أن يفكر هو بذاته، وبالتالي بيبدأ هو تنمو عنده القدرة في تأمل ذاته وأحواله وصفاته وسماته، ويبدأ ينتقد ذاته أو يعتبر بهذه الذات. كما أنه يستطيع تكوين فكرة عن ذاته وطاقاته وميوله وحاجاته، ولا يتقبل رأي الآخرين فيه بسهولة، يصعب جدا أن يتقبل رأي الآخرين، هو يريد الرأي ينبع منه هو، فرأي الآخرين في نفسه هو لا يتقبل، يكون شديد الحساسية للنقص. ولبروز يعني هذه القدرة، قدرة المراهق على التفكير والتأمل في نفسه وفي ذاته، يبدأ عنده الادعاء ليدعو ايه ان الراشدين لا يفهمون. وكل من الأحماء ما في احد يستطيع ان يفهمني، ما فيش حد فهمني ولا يدركون معاناته ولا مرحلته، وهم ابعد الناس عن مشاركته الفكرية والوجدانية، وانهم اكثر الفئات جهلا به وتخبطا في تفكير توجهاته ومثاله. لا شك ان هذا النوع من التفكير لم يكن موجودا في مرحلة يعني الطفولة والصبا. اذا هذه من خصائص مرحلة المراهقة التي تتزم بالتغيرات البالغة في مستوى التفكير ونوعيته. ايضا المراهق يخرج من التفكير السلبي الى التفكير الايجابي، يرفض التبعية، يبدأ يتحول من التفكير السلبي التبعي الى التفكير الايجابي الذي يبحث فيه عن المسؤولية، يتفحص ذاته ومقامه وسمعته، فيتساءل دائما ما هي صورتي عند الناس، لماذا يحكم علي الآخرون، هل أنا كبير بالفعل، ولماذا لا أقوم بمهام الرجال إلى آخره، هل أنا أحمل صفات الكبار، ما الذي يجعلني مقبولا، ما هي عناصر القبول والرفض الاجتماعي، كيف أقوم بالعمل المناسب. إذن لدى المراهق مستوى من النضج العقلي يمكنه، النضج الذي عنده يمكنه بأن يحس ويشعر إذا كان في حالة إذا كان يعامل معاملة المهمل أو المنبوذ، فهذا النضج الذي عنده يحس أنه إيه؟ يشعر بأنه يعامل بهامشية. أيضا يتمكن من الشعور بالقيمة عندما يكون ممكنا مسؤولا، يستجيب لإيه؟ للوضع الذي يوضع فيه. إذا من يتعاملون معه عملون أنه في الهامش، في هامش الصفحة، فيشعر بالنبل وبالإهمال. كذلك إذا أعطي مسؤوليات، إذا غذي هذا الشعور فيه، فيشعر بأن الإنسان له قيمة حينما يكون موكلا ومسؤولا. كذلك يستطيع إدراك مدى ارتباط صورته عند الناس بمهماته وأعماله ومسؤولياته وممارساته. طبعا هذا كله مؤشر مهم على أن تفكيره الآن أصبح تفكيرا إيجابيا، وأن هذا التفكير بدأ يتفتح على يعني الحياة. من ميزات المراهق أنه يدرك إدراكا تاما مفهوم الزمن، كذلك يقدر على التفكير المستقبلي، يعني إضافة للتفكير الآني، يعني يفكر في الأمور الآنية الحالية، وهذه كانت موجودة طبعا في الطفولة، لكن الشيء الجديد أنه بجانب التفكير الآني الحاضر يستطيع أن يفكر في المستقبل، فلا يكون أثير الحال مشدودا إليه كما هو حال الطفل دون سن العاشرة. عقلية المراهق تتمكن من فهم الأبعاد الزمنية، الماضي والحاضر والمستقبل، تستطيع ذاكرته استدعاء الماضي كما تستطيع التفكير في المستقبل، ما قرب منه وما بعد، بالتحديد وبالتعميم. يدرك الآن وحس ما معنى الأيام والأشهر والسنين والقرون، يدرك معنى بداية الحياة ونهايتها، يدرك مفهوم الدنيا والآخرة، ويفهم الوعد والوعيد والأمل والطموح والوسيلة والغاية والمرحلة والنهاية إلى غير ذلك من المفاهيم التي ترتبط بالزمن وبأبعاد الزمن. هذا الاستعداد يؤدي عادة إلى الفهم الصحيح لكل هذه المعاني دون لبس أو غموض، وليس كحال الطفل الذي يفهم هذه المعاني فهما خاصا به مختلفا عن مفهوم الكبار. لماذا؟ لأن الاستعداد العقلي محدود. كما أن هذا الاستعداد هو من المهيئات، الإدراك للأبعاد الزمن أو الزمن بجميع أبعاده، من سبحان الله من الفطرة التي يجاوها الله فيه، لأنه في هذه الحالة بيبدأ يتهيأ للتساؤل عن الكون، عن خلق الكون، عن الحياة، ما أهدافها، ما أسبابها، عن الإنسان، ما غاية الإنسان ووظائفه ونهايته. كذلك هذا من المهيئات التي تدعو للتفكير بالمستقبل.
أخي الكريم، من فضلك اقلل الشريط.